يقول الله تبارك وتعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام: إن الله يعلمه الكتاب والحكمة، والظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتاب، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة، والتوراة الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وقد كان عيسى يحفظ هذا وهذا. وقوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فكان يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل.
حسبكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا أمس عن تفسير الآية الأولى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ثم قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل، ثم جاء الالتفات بقوله: أني قد جئتكم بآية من ربكم. والالتفات على القراءة التي بين أيدينا يبدأ من قوله: أني قد جئتكم، إذ كان الخطاب لغائب، ثم أصبح الخطاب المباشر: أني قد جئتكم. والعرب تسمي هذا كما هو معلوم في البلاغة التفاتة، ومن أجمل وأحسن الالتفاتات في القرآن ما بيناه في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تمدح بغياب، ما أجمل المدح بغياب. ثم لما تتشرف بالمدح تقول: إياك نعبد. كان الخطاب لغائب، ثم لما أديت الذي عليك من أنواع المدح وهو المدح والثناء والتمجيد، حينئذ يحق لك أن تقول: إياك، أن تخاطب الله جل في علا خطاب المباشر. فكل خطاب يكون لغائب ثم يتحول أو العكس، هذا يسمى في العربية التفاتا. أين وقع الالتفات؟ نركز قليلا حتى نفهم الآية وحتى نربط الآية بالسياق الذي سيقت من أجله وتؤدي الغرض المراد من سورة آل عمران. إذ هذه الآيات وردت في سورة المائدة في آية واحدة، وهي آية رقم 110. وأنا أطلب منكم أو من شاء منكم أن يكتب أوراقا ويسلمها لي، يتأمل على ضوء ما شرحنا سورة البقرة والقسم الذي نشرحه وما زلنا نشرحه في سورة آل عمران، يعقد مقارنة في نظم القرآن لماذا جاء النظم هناك على حال يقع مع هذا الحال الذي معنا فيه بينهما وفاق وفراق، حتى نتدبر ونفهم. وسيأتينا مثل قطعة من الآية من سورة المائدة بعد قليل ليكون نموذجا إن شاء الله تعالى. القرآن ينبغي أن نقرأه ونتدبره جيدا، وينبغي كلما وصلنا في التدبر أن يزداد علمنا بلغتنا نحوا وبلاغة خاصة. نحن قلنا أن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قراءة نافع وعاصم ويعلمه، وقراءة الكافة ونعلمه النون، فعلى قراءة ونعلمه يبدأ الالتفات من هنا، يبدأ الالتفات من هنا. وعلى قراءة نافع وعاصم ويعلمه فيكون هذا من تتمة بشارة الملائكة في خطابها لمريم كما قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. جاءت الجملة الاعتراضية قالت أن يكون لي ولد، ثم بعد الجملة الاعتراضية رجع الكلام إلى بشارة الملائكة لما بشرت مريم بابنها فذكروا له صفات، فهذه الصفات ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. هنا على القراءة التي بين أيدينا ما بعد ورسولا إلى بني إسرائيل وقع فيه التفات وانتقال من خطاب الله لمريم إلى بيان رسالة بشارة الله تعالى لها بعيسى عليه السلام، وجاء بيان البشارة على لسانه هو، هو الذي بين. وهذا هو المقصد من سورة آل عمران، أن البشارة تأتي من قبله وعلى لسانه، وابتدأت الرسالة ببيان المعجزة. سبحان الله، ابتدأ ببيان المعجزة. والعجيب أن المعجزات المذكورة أربعة أشياء. نعد المعجزات قبل أن نبدأ فيها شرحا. قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هذه واحدة. وأبرئ الأكمه والأبرص الثانية، وأحيي الموتى بإذن الله الثالثة، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم الرابعة. هذه كلها قال الله عز وجل عنها ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، قال بآية من ربكم، أني قد جئتكم، أنا مبعوث. وبدأ بذكر المعجزات. ولو أن متأملا تأمل ما هو الذي يجمع بين هذه المعجزات، هذه المعجزات الأربع الجامع بينها ما هو؟ العصر الذي عاش فيه عيسى عليه السلام كان عصرا ماديا، فكانت معجزاته كلها إعلانا لبطلان تأثير الأسباب، بدليل خرق هذه الأسباب بإحياء الموتى. فإن العادة الجارية أن من يموت لا يحيى، وإن العادة الجارية أن من يولد أكمى، من يولد أعمى لا يشفى. الأعمى الذي يشفى من طرأ عليه العمى في حياته. الفرق بين الأعمى والأكمى أن الأكمى من ولد أعمى، والأعمى من ولد أعمى أو من طرأ عليه العمى. فكل أعمى أكمى وليس كل أكمى أعمى. الأكمه الذي ولد أعمى، فالذي ولد أعمى لا يبصر، جرت العادة أن هذا النوع لا لا, لا طب له، بخلاف الذي يطرأ عليه العمى لغرض أو لسبب فيمكن أن يعرف السبب ويمكن أن يشفى. فكذلك العادة أن من يخبئ طعاما عن غيره فلا يمكن أن يعرف أحد ماذا خبأ دون أن يرى أو دون أن يخبر. كذلك العادة جرت أن الذي يصنع يقدر طيرا فلو أنه نفخ فيه فإنه لا يقوم ولا تدب فيه الحياة. سبحان الله، هذه المعجزات كلها آية. القرآن يستخدم المعجزة بمعنى الآية، والأحسن لما نقول المعجزات أن نقول الآيات. لا يوجد نص في الشرع كتابا وسنة يقول عن يعني يسمي المعجزات، وإنما يقول الآيات، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، وهي العلامة الدالة على صدق الرسالة. والله يرسل الآيات للتخويف الخلق كما قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليعلمهم أن دينه حق وأن مبعوثه إليهم إنما هو من عنده. قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية، أي أرسلت إليكم من جانب الله. ونظير ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف، قوله عز وجل: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، قال قد جئتكم بالحكمة، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، أنا جئتكم من عند الله عز وجل. نتأمل نظم الآيات ونقف على بعض الدقائق. أولا قوله: ورسولا إلى بني إسرائيل. هل عيسى عليه السلام مبعوث فقط إلى بني إسرائيل؟ هو مبعوث إلى أيضا اليهود، ومن المعلوم أن اليهود هم أوسع من بني إسرائيل، وبعوث إلى الرومان ممن آمنوا بموسى في ذلك الزمان. لكن الله قال: ومبعوثا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، لأنه هو الذي نشأ فيهم وهم يعلمونه. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، إني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أني رسول الله إليكم. فهو رسول الله أصالة إلى بني إسرائيل، ثم من لحق بهم ممن آمن بموسى. ولذا قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم. ففتح همزة أني إنما جاءت على تقدير باء الجر بعد رسولة، أي جئتكم رسولا بهذا المقال، مبعوثا بهذه الآيات، جئتكم رسولا بهذا المقال مبعوثا بهذه الآيات. ولذا قلنا إن الالتفات يبدأ منها هنا، الالتفات يبدأ: إني قد جئتكم رسولا بآيات، بآية من ربكم. من هنا بدأ الالتفات. تأمل معي مرة أخرى الآيات. قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية. يا ترى هذه الباء هل لها فائدة؟ قد جئتكم بآية. ما فائدة الباء هنا وما معنى الباء هنا؟ أني قد جئتكم بآية، هذه الباء في العربية لها معاني كثيرة، ومعناها في الآية هنا الملابسة، جئتكم والآيات معي، جئتكم والآيات معي، والآيات التي معي من جنس الآية التي خلقت بها، وهي على خلاف السنة المعهودة. هو خلق عيسى على خلاف السنة المعهودة، خلق من غير أب، والآيات التي جاء بها على خلاف السنة المعهودة. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أن عيسى آية، الغرض من هذا سلب الألوهية والربوبية عن عيسى عليه السلام، الغرض من هذا أن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا التدرج في ذكر القصة، قصة مريم ثم قصة زكريا، ولما الله بشره بالولد وكان قد بلغه الكبر، ثم استعجل الولد وطلب الآية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام يأتيك الولد. يعني الولد لا يأتي عن وطأ، الولد يأتي عن آية، اسكت ثلاثة أيام يجيك ولد. يعني يحيى مثل عيسى، يحيى خلق بقدرة الله الخالصة، والده لا يستطيع الوطأ، امرأته عاقط، أحاطت به الأمراض والأسقام من كل مكان. فهذا التدرج في سورة آل عمران وذكر قصة مريم ثم ذكر قصة زكريا ويحيى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم جاء التصريح بقصة عيسى، تمهيد بدء قصة عيسى بأنه جاء ومعه آيات، هو آية من آيات الله وجاء ومعه آيات، وهو بصريح العبارة ختمت البشارة بقوله ورسولا إلى بني إسرائيل. هذا الغرض من الصورة، الغرض من الصورة الرد على النصارى، ولا سيما نصارى بني نجران الذين طلبوا المباهلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشكلت عليهم بعض العبارات في الإنجيل فوسعوها وجعلوها وأضفوا عليها ألوهية عيسى عليه السلام. قال أني قد جئتكم بآية معجزة. لذا نحن في كتابنا في القرآن الكريم نطلق على كل، نطلق آية على الصورة، الصورة كل صورة آية، كل صورة آية، كل صورة آية. فمحمد بعث بالآيات بمقدار عدد الآيات، ليس الصور، مقدار عدد الآيات في القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالآيات، وكل آية من آيات القرآن معجزة. والفرق بين معجزته ومعجزة إخوانه الأنبياء أن المعجزة قائمة إلى يوم الدين، معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحدي قائم، والمطلوب أن يأتوا بآية واحدة. والناس لا يقدرون، ليس صرفة كما يقول المعتزلة. المعتزلة قالوا الواحد يمكن أن يأتي بآية من القرآن لكن الله يصرفه، قالوا المعجزة صرفة، نحن نقول هذا باطل. الناس لا يقدرون أصلا، ليس صرفة، هم أصلا لا يقدرون، كالآيات التي أتى بها عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام أتى بأربع آيات سماها الله عز وجل آية، وهذه الآيات تناسب القوم الذين أرسل فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في عصر كانت تقام الأسواق للبلاغة وللشعر، وكان العربي إذا سمع بيت شعر نقده كلمة كلمة، وكان الكلام العربي كل كلمة توضع في مكانها بمثابة اللبنة التي توضع في مكانها في البناء. لا يوجد شيء خارج ولا شيء زائد ولا شيء. الكلام العرب كلام موزون لا حشو فيه، كلام بليغ. ولذا لما سمعوا القرآن، القرآن أخذ عقوله. والفرق بين كلام الله وكلام الخلق كالفرق بين ذات الله وذات الخلق. قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم. هذه الآية جاءت، ليش؟ ماذا قال من ربكم؟ احنا قلنا الباء في قوله بآية أفادت إيش؟ الملابسة. أنا تصطحبني الآيات. وفي هذا إشارة لأن الرسول غالبا تكون معه المعجزات، وأن هذه المعجزات هي الدلالات على كونه قد أرسل حقا من قبل رب الأرض والسماوات. قد جئتكم بآية، قال من ربكم. ذكر من ربكم ها هنا والخطاب للناس، ما قال من ربي، من ربكم، أني مبعوث إليكم وهذه الأشياء التي معي من أجل أن تصدقوني ومن أجل أن تضعوني في موضعي وأن تعلموا حقيقتي، وأنا جئتكم من ربكم. أنتم كونوا على التوحيد، اعلموا ربكم الذي لا يقر بالوحدانية، لا يعرف الله. في رواية في البخاري في حديث معاذ قال: أخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أني قد افترضت عليهم 5 صلوات. فالذي لا يعلم لا إله إلا الله لا يعرف الله. الذي لا يقول لا إله إلا الله، الذي لا يوحد، لا يعرف الله عز وجل. قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم. قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قال الله عز وجل: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه الآية الأولى. هذه الآية الأولى كم عمل فيها؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل هذه الآية وقعت أم هي على إمكانية الوقوع؟ يعني هذه آية واقعة من قبل موسى أم أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط الأمر على إمكانية الوقوع؟ بعض من نزع إلى المادية، النزعة المادية في التفسير نازعة في أن هذه الآية قد وقعت، وأن عيسى ما أحيا شيئا، وإنما هو أوتي شيئا بإمكانه أن يقع. قال: الآية ما وقعت وإنما كان بالإمكان الوقوع. وهذا كلام مردود يأتينا بعد قليل رده بعد أن نتأمل الآيات جيدا. قال: بآية من ربكم أني أخلق لكم. ما هو الخلق؟ الخلق في اللغة في حقيقته معناه تقدير الشيء بقدر. إذا قدرت الشيء بقدره فهذا في اللغة هو إيش؟ هو الخلق. لذا فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المقدرين، الذي يقدر الشيء بقدره. فلا تستشكل كما يستشكل بعض العامة، يقول: هل من خالق غير الله؟ قل: لا، أصل اللغة لا تفيد هذا. من يستشكل فتبارك الله أحسن الخالقين، أليس الله بأحسن الخالقين؟ من يستشكل هذه الآيات يظن أن الخلق معناه الإيجاد من العدم فقط. لا، الأصل في الخلق في اللغة لو نظرت في العربية وشواهد العربية تجد أن الخلق معناه تقدير الشيء بقدره، هذا يسمى خلقاء. طيب، لما قال أني أخلق لكم من الطين، أي أقدر من الطين فأجعله كهيئة الطير. الكاف هذه بمعنى المثل، ومعنى الهيئة الصورة والكيفية، والمعنى أصور من الطين صورة الطير. أقدر، أصور، الهيئة تصوير والخلق التقدير، فيقدر من الطين المقدار الذي يقع فيه التصوير، يصور من الطين فيجعله مثل هيئة الطير. العادة في سنة الله أن هذا الذي يصنع هذا الطين لا يصبح، لا تكون فيه الحياة، ولكن الله عز وجل يقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. الطير جمع، قرأها أبو جعفر كهيئة الطائر، قرأها على الإفراد، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، قرأها نافع فيكون طائرا بإذن الله، قرأها على الإفراد. وتذكر، يذكر الإنجيل وغيره، أن هذا الطائر كان هو الخفاش، فكان عيسى يصنع عليه السلام من الطين على هيئة الخفاش، ولا يضرنا إبهام القرآن للطير. لكن صيغة الطائر فيها إيماء إلى أن هذا الأمر ليس فقط فيه إمكانية الوقوع، وإنما فيه حقيقة الوقوع. ذكر الطائر يقوي القول بحقيقة الوقوع. وآية المائدة ذكرت فيها حقيقة الوقوع. المائدة الآية صيغت من أجل غرض، فصيغت بلغة ونظم. وآية آل عمران صيغت من أجل غرض، فصيغت بنظم آخر. ولذا القرآن لما يقطع عن سياقه وسباقه وعن الوحدة الموضوعية التي سيق من أجلها، ومع ما سبق وما لحق من معاني، فلا يمكن أن يفهم فهما دقيقا، يفهم فهم عام. وجل التفاسير وبما فيها تفسير ابن كثير يشرح آيات مقطعة ولا يربط بين الآيات. ودائما نقول أن السياق منهج مأمون للفهم السليم لكتاب الله عز وجل. تأمل معي آية المائدة. الله يقول في المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني. قال: وإذ تخلق، هذا على الوقوع ولا على إمكانية الوقوع؟ على الوقوع. فالذي قال هل هذه الآية كالشيخ محمد عبده مثلا، الشيخ محمد عبده كان يقرر الوقوع ويقول أن هذه الآية لا تدلل على الوقوع، يريد أن يرد على النصارى، يريد أن يقول النصارى عيسى ما خلق فلا تؤمن به على أنه إله. عيسى لما كان يفعل هذا ذكره الله تعالى على إمكانية الوقوع. قلنا: نعم، هذا محتمل على احتمال ضعيف مقطوعا عن الآيات الأخرى، عن تصريح آية المائدة بالوقوع أولا، ومقطوع عن القراءات الأخرى، فيكون طائرا بإذن الله، فيكون طائرا بإذني، يقول نافع قراءة نافع فيكون طائرا بإذن الله، هذه قراءة نافع. هل هذه الآية وقعت؟ نعم وقعت. فهناك كثير من أخبار الإنجيل فيها ما يشير إلى وقوع هذه الآية. منهم من يقول أن الخفاش كان لما يصنعه فيقدر الطين بالمقدار اللازم، ثم يشكله على صورة الخفاش، ثم يصير طائرا فيطير في السماء، فما دام الناس ينظرون إليه فهو في السماء، فمتى ابتعدت أنظارهم عنه سقط إلى الأرض، ثم عادوا نظروا فيطيروا في السماء حتى يبقى آية، حتى يبقى آية. هذه القصص نوردها ونرويها، لا نهملها ولا نعقد القلب عليها بهذا التفصيل، تفصيل الطيران والسقوط، هذا ليس عندنا فيه إلا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، فنحن نحدث ولا حرج. كذلك في الإنجيل أنه أحيا ابنه لامرأة رآها تبكي قد ماتت، فمر بها عيسى عليه السلام فأحيا لها ابنتها. وكذلك في الإنجيل، في إنجيل متى في الإصحاح 17 من إنجيل متى، أن عيسى عليه السلام صعد الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا، فأظهر لهم عيسى عليه السلام موسى فقام وخاطبه، هذا المذكور في إنجيل متى في الإصحاح 17. وهذه الأخبار تدلل أو تؤكد أو ترجح أن هذه الآية قد وقعت، وبلا شك أن القول بالوقوع هو الأصل. نعيد نتأمل الآية مرة أخرى. قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني هذه أني بيانية تفيد أن ما بعدها بدل من الآية، وقرأها نافع وأبو جعفر إني على الابتداء. أني قد جئتكم بآية أني من ربكم، أني قد جئتكم بآية أخلق لكم من الطين، هذا المراد، على أني تكون بدل. قال بآية، قلنا الباء الملابسة، قال من ربكم، الآية من الله عز وجل، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كم فعل مذكور في هذه الآية؟ مذكور 3 أفعال، فعلان لعيسى وفعل لله. إيش أفعال عيسى عليه السلام؟
يخلق وينفخ،
يخلق يقدر الطين، يشكل الطين، هذا الأمر الأول، تقدير الطين، الخلق قلنا التقدير، يقدر الطين ويشكله ثم ينفخ فيه، ثم
يخلق الله.
لما يصبح، لما ينفخ الله يخلق هذا الذي قد شكل فيكون طيرا بإذن الله، فعلق الطير بإذن الله حسما ودرءا وقطعا للقول بألوهية عيسى عليه السلام، قال بإذن الله. فذكر الله عز وجل 3 أفعال، 2 منهما لعيسى وواحد لله جل في علاه. طيب نعود لأيضا نتدبر الآية. قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم، أخلق لكم، أنا أقدر لكم، هذه الآية تجري من أجلكم، من أجل أن تتيقنون أني رسول الله إليكم، من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. هنا مسألة، فأنفخ فيه ماذا تفيد الآية بالتضمن؟ تفيد الآية بالتضمن أن الروح جوهر وليست بعرض، هو ينفخ الروح، فإذا الروح شيء له ذات وليس شيئا عرضا متعلقا بالذات، فالرائحة واللون ليست جوهرا على تعبير أهل الكلام، وإنما هي إيش؟ هي عرض، فلا يوجد رائحة ولا لون هكذا دون ذات، ذو جوهر هي متعلقة بالجوهر، فمتى عدم الجوهر عدم إيش؟ عدم العرض. لذا لو قلنا أن الروح عرض فالروح تفنى بالموت وتزول، لكن الإنسان لما يموت هل تبقى روحه أم تزول؟ الإنسان بعد وفاته تبقى الروح ولا تزول؟ كيف وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم الروح؟ كيف خرج الروح؟ خرج الروح كما تخرج القطرة من في سقاء. إيش المعنى؟ المعنى أن الروح جوهر، الروح مخلوقة لله، أنا أنفخ فيه. فهذه الآية تتضمن أن الروح جوهر وليست بعرض، وأنها لا تفنى، وأنها لا تفنى. وهنا مسألة لا أحب أن أطول في الخوض فيها وقد أدركنا الوقت، لكن حتى ننتقل في درسنا القادم إلى الآية التي بعدها، العلاقة بين السبب والمسبب لله فيها سنة. فكانت من سنة الله أن وجود هذا الذي قد شكله على شكل الطير، متى نفخ عيسى كان طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أن يكون الله هو الخالق، ولا ينبغي أن نفصل بين سنن الله في كونه وسنة الله في شرعه. وقد فصل بعض الناس، قال بعض الناس لما تأكل يحصل شبع، الشبع ليس أثرا للأكل، وإنما الله يخلق الشبع عند الأكل. ففصلوا الأشياء عن أسبابها، وهذه نظرية خطيرة وفيها سوالب، ولسنا بصدد المعالجة، وقد عالجها أئمة الهدى مطولة. وهذا الفصل ليس من سنة الله عز وجل لا في شرعه ولا في كونه، حتى قالوا السكين لا تقطع والنار لا تحرق، الله يخلق القطع، الله يخلق الحرق، الله يخلق، وهكذا. نحن نقول إنما هو ينفخ عليه السلام في هذا الطين نفخا حقيقيا، ويترتب عليه أثر لا ينفك عنه بسنة الله وقدرته، فيكون ذلك طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن ألا نجعل هذه الآية تأخذ بعدها ومعناها الحقيقي، لأن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، فنبدأ نضع قيود ونبدأ نقول هذه الآية على التقدير وليست على الوقوع، والآية لا تفيد أن الأمر قد وقع، وإنما الآية تفيد أن الأمر كان بإمكانه أن يقع، أو أن نقول أن الله الذي قد خلق، وأن النفخة وأن النفخ الذي وقع من عيسى لا شيء، كأنه لا شيء، لا هو شيء، وكان الولد يكون عند نفخه، ولكن هذا وفق سنة الله التي لا تتخلف، كما لو أنك تأكل فيقع الشبع عند الأكل دون أكل، قد يقع الشبع معجزة لله عز وجل. فحينئذ نحن نفهم الآية على ما هي عليه على ألفاظها، دون أن نضفي عليها ما قد اخترعه وافترعه بعض الناس غلوا في يعني إبعاد الآيات عن ظاهرها للرد على النصارى. فنحن نبقى مع الآيات، ونبقى نعرف حقيقة عيسى، وأن أول بشارة بشر بها عيسى أنه جاء بآيات من عند الله، وأن آخر ما جاء على لسان الملائكة إنما هو إيش؟ آخر ما جاء ورسولا إلى بني إسرائيل. سبحان الله، في نفس الآية أول ثلاث كلمات منها من كلام الملائكة، ثم ما بعدها من كلام عيسى، والتصريح يلتقي تماما، فالملائكة تشهد أن عيسى إنما هو رسول الله وعيسى أول ما بدأ دعوته بأنه بعث بآيات قد جئتكم بآية من ربكم. فهذا الغرض الذي من أجله كانت سورة آل عمران سلب الألوهية عن عيسى عليه السلام والرد على النصارى. هذا والله أعلم. ونكمل الآيات الثلاثة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.